الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد شرعنا في المجلس الماضي بحمد الله تعالى في التعرض لرسالة الرد العلمي على منكر التصنيف للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله، وعرفنا من خلال مقدمة هذه الرسالة أن هناك من يندس في منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح بغرض تشويه معالمه ولبس الحق فيه بالباطل والتلبيس على المنتسبين إليه وعلى عامة المسلمين، وعرفنا أن خطورة ذلك عظيمة كبيرة تؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بعض المسائل المنهجية المهمة التي يكثر طرحها من قبل هؤلاء المندسين حتى يفعلوا ما أشرنا إليه من الإفساد والضرر في الدعوة وأهلها، وذكر أنه سيعتني بمسألة تصنيف الأشخاص والحكم عليهم بحسب عقائدهم ومناهجهم، فمهد بالمقدمة التي سبق التعرض لها ثم شرع مباشرة في الكلام على مسألة التصنيف. قال رحمه الله تعالى: فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حق أم باطل، وهل يصح التصنيف أم لا يصح. من خلال هذا السؤال بارك الله فيكم نعرف أن المسألة التي نتعرض لها في رسالتنا هذه لها جانبان. الجانب الأول الكلام في أصل التصنيف، هل هو حق أم باطل. الجانب الثاني كيف يكون التصنيف، وهل يصح أن يكون بالظن أم لا يصح. فهذان جانبان للمسألة سيتكلم عليهما الشيخ رحمه الله. قال: وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس ببدعة إلى بدعته ونحو ذلك، كنسبة الكذاب إلى كذبه، وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل، نقول إن هذا التصنيف حق ودين يدان به. هكذا بدأ رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال وبدأ التعرض لهذه المسألة، فقال إن التصنيف حق ودين، فليس من الباطل وليس مخالفا لدين الله تبارك وتعالى. وقد بيّن في خلال كلامه أن التصنيف هو نسبة الشخص الذي تلبس ببدعة إلى بدعته ونحو ذلك، كنسبة الكذاب إلى كذبه. فهذا هو أصل معنى التصنيف، ولا بد من استحضاره أولا، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أردنا أن نبحث مسألة معينة فلا بد أن نعرف معناها أولا. فنحن الآن نتكلم في مسألة التصنيف، فما معنى التصنيف؟ الشيخ يقول: التصنيف هو نسبة الشخص إلى مذهبه أو صفته أو ما يدعو إليه أو ما يتصف به، وهذا أمر حق ولا شك، وهذا هو أصل معنى التصنيف في لغة العرب. فإن التصنيف مأخوذ من كلمة الصنف، ومعلوم أن الصنف من الشيء هو النوع منه، والتصنيف هو نسبة الشيء إلى صنفه. عندما يقول صنفت الشيء الفلاني، أي وضعته في الصنف أو النوع الذي يليق به. فهذا هو معنى التصنيف. عندما نقول تصنيف الأشخاص، أي بحسب مذاهبهم وعقائدهم ومناهجهم، بحسب صفاتهم وأحوالهم، فعندنا الآن شخص معين، هذا الشخص يتصف بصفة معينة، فنحن نصنفه في الصنف أو النوع الذي يستحقه بناء على هذه الصفة. فلو كان عندنا زيد من الناس مثلا معروفا بالكذب، فمعنى تصنيفنا لزيد أننا نضعه في النوع الذي يستحقه من خلال هذه الصفة التي عرف بها وهي صفة الكذب، فيقال فيه مثلا كذاب. هذه الكلمة تعد من التصنيف، هذه الكلمة يقال لها تصنيف، والمعنى أننا وضعنا زيدا في صنف من الأشخاص، في صنف من الصفات بحسب ما يتصف به. فلما اتصف بالكذب وضعناه في صنف الكذابين، في نوع الكذابين. كذلك بالنسبة للمبتدع، عندما يكون عندنا زيد من الناس مثلا على بدعة الخروج، فإننا في هذه الحالة نقول فيه خارجي، هذا تصنيف، ومعناه أننا وضعناه في صنف الخوارج، في صنف طائفة معينة وهم الخوارج، بناء على اعتقاده الذي يعتقده ويدعو إليه. فهذا هو معنى التصنيف، بارك الله فيكم. ومن خلال هذا المعنى ابتداء تستطيع أن تعرف مصداق قول الشيخ رحمه الله من أن التصنيف حق ودين. هذا هو تأصيل المسألة. أولا نبين أولا أن التصنيف أمر بدهي وفطري لا يمكن أن يجادل فيه أحد. فطر الله تعالى الناس على نسبة الأشخاص بحسب أوصافهم وأحوالهم ومذاهبهم، فمن كان معروفا بصفة معينة فإنه ينسب إليها، ومن كان معروفا بحال معينة فإنه ينسب إليها، ومن انتسب إلى طائفة معينة فإنه ينسب إليها. هذا أمر بدهي لا يحتاج إلى كلام، والناس مفطورون عليه ومحتاجون إليه في أحوالهم كلها. نحن نحتاج في حياتنا أن نصنف الأشخاص، نحتاج في حياتنا أن نعرف هل هذا الشخص الفلاني ينتسب إلى كذا أو إلى كذا، نحتاج أن نعرف إلى أي شيء ينتسب حتى نستطيع أن نتعامل معه على الوضع الصحيح الذي يليق به والذي يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. فمن خلال هذا، بارك الله فيكم، من خلال هذه المقدمة التي عرفنا بها معنى كلمة التصنيف، يتبين لنا أن هذا المعنى معنى صحيح، وأن الناس محتاجون إليه، وأنه مقتضى الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهذا أجمع أهل السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة إلى بدعته. فمن عرف بالقدر قيل هو قدري، ومن عرف ببدعة الخوارج قيل خارجي، ومن عرف بالإرجاء قيل هو مرجئ، ومن عرف بالرفض قيل رافضي، ومن عرف بالأشعرية قيل أشعري، وهكذا معتزلي وصوفي وهلم جرا. هذا وجه آخر من أوجه تأصيل المسألة، وهو الاستدلال بإجماع أهل السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة إلى بدعته. وبيان ذلك، بارك الله فيكم، أننا شرحنا آنفا أن معنى التصنيف إدراج الشخص في الطائفة التي ينتسب إليها بحسب حاله ودعوته. فمما يدخل في هذا العموم نسبة المبتدعة إلى بدعهم، فمن اعتقد بدعة أو دعا إلى بدعة فإنه ينسب إليها وينسب إلى الطائفة التي تتدين بهذه البدعة. هذا يدخل في التصنيف ولا شك في ذلك. طيب، ماذا كان موقف السلف من هذا النوع من التصنيف؟ الجواب: لقد أجمعوا على جوازه واستعماله. لم يزل السلف الصالح ولم يزل أهل السنة والجماعة ينسبون المبتدعين إلى بدعهم، ولم يزالوا يحكمون على كل مبتدع بحسب ما تقتضيه بدعته. وهذه حقيقة التصنيف كما شرحنا معناه آنفا. يقول الشيخ: فمن عرف بالقدر قيل هو قدري، والمقصود بالقدر هنا نفي القدر. القدرية هم الذين ينفون القدر، وهم على صنفين رئيسيين. الصنف الأول غلاة القدرية، وهم الأوائل الذين أنكروا القدر السابق بالكلية وقالوا: لا قدر، والأمر أنف، والله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. وأما الصنف الثاني من القدرية فهم القدرية المتأخرون الذين أثبتوا القدر السابق، أثبتوا علم الله تعالى السابق على حدوث الأشياء، ولكنهم أنكروا عموم مشيئته وأنكروا عموم خلقه، فقالوا إن الله تعالى لا يشاء الشر ولا يشاء الفساد ولا يشاء المعاصي ولا يخلق أفعال العباد ولا يخلق هذا الشر ولا هذا الفساد الذي يقع به أعمال العباد. قال ومن عرف ببدعة الخوارج قيل خارجي. والخوارج اسم لطائفة معروفة كان أصلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله تعالى، ثم كان من أمرهم بعد ذلك ما كان في فتنة قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وما حدث بعد ذلك من الخروج على علي رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن أصل بدعة الخوارج الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة واستحلال الدماء وتكفير المسلمين. قال ومن عرف بالإرجاء قيل هو مرجئ. والإرجاء في اللغة هو التأخير، والمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان. الإيمان عندهم هو القول والاعتقاد، هذا عند مرجئة الفقهاء، عند الفقهاء من المرجئة الإيمان عندهم هو اعتقاد القلب مع قول اللسان، وأما عمل الجوارح فليس داخلا في حقيقة الإيمان عندهم، وكذلك عند جميع المرجئة. قال ومن عرف بالرفض قيل رافضي. والرافضة هم الذين يعرفون عند عامة الناس بالشيعة، وهناك فرق بين الشيعة والرافضة. فالشيعة هم الذين يتشيعون لعلي ولآل البيت، وأما الرافضة فهم الذين رفضوا زيد بن علي رحمه الله لأجل عدم براءته من أبي بكر وعمر. والرافضة هم الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم، ولهم غير ذلك من الاعتقادات الكفرية فيما يعرف بمذهب الإمامية أو الاثنى عشرية أو غير ذلك. قال ومن عرف بالأشعرية قيل أشعري. والأشعرية ينتسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وعفى عنه. ومعلوم أنه كان في بداية عمره معتزليا، ثم تاب من الاعتزال وسلك طريقة متوسطة وهي الطريقة الكلابية نسبة إلى شيخه أبي محمد، ثم تاب بعد ذلك وعاد إلى السنة في آخر عمره. وهذه الطريقة المتوسطة هي الطريقة التي عليها أتباعه الذين يقال لهم الأشاعرة، وهذه الطريقة المتوسطة هي التي فيها إثبات لنفي الصفات، إثبات لبعض الصفات ونفي لبعضها، فيثبتون صفات بعينها وينفون بعض الصفات الأخرى تحت ستار التأويل الذي يسمى بالتحريف. قال وهكذا معتزلي وصوفي. والمعتزلي نسبة إلى فرقة المعتزلة المعروفة، قيل لهم ذلك لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، ورأسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري ومجلسه لأجل مسألة الفاسق والحكم عليه هل هو مؤمن أم كافر، فقال واصل هو فاسق، والفسق منزلة بين الإيمان والكفر، فلا يقال مؤمن ولا يقال كافر، فاعتزل الحسن بناء على ذلك وأنشأ غير هذا من الأصول المبتدعة فيما يعرف بالأصول الخمسة للمعتزلة. والصوفية فرقة مشهورة، وقد اختلف العلماء في اشتقاق هذه الكلمة، والمرجح أنها مشتقة من الصوف، لأن هذه الفرقة تتخذ لباس الصوف شعارا لها، وعندهم غير ذلك من البدع والضلالات. ومعلوم أن غلاتهم عندهم من الكفريات والشركيات ما الله تعالى به عليم. فالحاصل عندنا بارك الله فيكم من خلال هذا الكلام أن العلماء مجمعون من قديم على نسبة المبتدعة إلى بدعهم، وهذا نوع من التصنيف كما سبق شرحه آنفا. ثم قال الشيخ رحمه الله وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار، ففيه دلالة على وجود الفرق، ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس. وإذا كان الأمر كذلك، فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه لا محالة. هذا استدلال آخر من الشيخ رحمه الله، ووجه آخر لتأصيل المسألة. وهذا الاستدلال في الحقيقة استدلال طيب جدا وموفق جدا، لأنه استدلال بالسنة. الاستدلال الأول كان استدلالا بالإجماع، وهذا الاستدلال استدلال بالسنة. كيف هذا؟ استدل بحديث الفرق المعروف، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فهذا يدل على وجود هذه الفرق في الأمة. الشيخ يقول لا يتصور وجود هذه الفرق إلا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس. هل هذه الفرق تقوم هكذا من تلقاء نفسها؟ هل هذه البدع والضلالات تقوم هكذا بنفسها؟ الجواب لا، لابد من وجود أناس يعتقدون هذه المعتقدات ويدعون إليها وينشرونها بين الناس. يقول الشيخ وإذا كان الأمر كذلك، فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه لا محالة. انتبهوا الآن، لابد من وجود الفرق، وهذه الفرق لا تقوم بنفسها، لابد من وجود من يدعو إليها، فلابد إذن من وجود هذه الأشخاص. وهذه الأشخاص بيّن صلى الله عليه وسلم أنهم داخلون في مسمى هذه الفرق، لأن الفرق لا تقوم بنفسها، فإطلاق الفرقة إذن لابد أن يكون على هؤلاء الأشخاص الذين ينتسبون إلى هذه الفرق. وبناء عليه، فإطلاق الفرق على هؤلاء الأشخاص يقتضي تصنيفهم بوضوح، هذا أمر واضح لا شك فيه. عندما يقال هؤلاء الأشخاص يدخلون في فرقة كذا، أليس هذا تصنيفا؟ الجواب بلى، وقد عرفنا معنى التصنيف وبينا حقيقته. ثم قال الشيخ أمثلة لتصنيف الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق، وهم القدرية، في قوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والقدرية واحدهم قدري، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته سيأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها، وهي إنكار القدر. هذا استدلال آخر بالسنة، وهو استدلال أوضح وأصرح من الاستدلال السابق، لأن فيه تصريحا بالتصنيف، يقول عليه الصلاة والسلام: القدرية. وهذا هو حقيقة التصنيف الذي ذكرناه، نحن نقول زيد من الناس قدري، هذا تصنيف له، هذا إدراج له في طائفة القدرية. والقدرية أنفسهم عندما يقال هذه فرقة القدرية، هذه طائفة القدرية، فهذا تصنيف واضح ولا شك. فإذا جاء هذا التصنيف بعينه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء بعد هذا؟ والحديث قد حسنه بعض العلماء، وإن كان بعض العلماء الآخرين يقولون لم يصح في القدرية حديث، لكن هذا الحديث يحسنه بعض العلماء. وقوله عليه الصلاة والسلام: مجوس هذه الأمة، هذا هو المعروف أيضا عند العلماء، فعلماء السنة يعتبرون القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا مستفيض في كلام السلف. والسبب في ذلك كما بينوا أن معتقد المجوس أنه هناك إلهان للكون، أن هناك إلها يخلق الخير وهو النور، وإلها يخلق الشر وهي الظلمة. فكذلك القدرية، القدرية عندما تقول إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، فمن الذي يخلقها إذن؟ الجواب عندهم أن العباد هم الذين يستقلون بخلق أفعالهم، فحقيقة قولهم إذن إثبات خالق مع الله، فشابه المجوس من هذه الحيثية، كما أن المجوس اعتقدوا بوجود خالقين، فكذلك القدرية أثبتوا خالقا مع الله، فكانوا مجوس هذه الأمة. قال الشيخ رحمه الله: مثال آخر لتلك الفرق جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الخوارج، وواحدهم خارجي. وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وهو عليه الصلاة والسلام لم يسمهم بالخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك. وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة، منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد واللالكائي وغيرهما، وهو في السنن أيضا. وقد أخرج مسلم وغيره عن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث كما أنه في مسلم أيضا هو في البخاري وفي مسند الإمام أحمد. هذا استدلال آخر من الشيخ رحمه الله، وهو استدلال دقيق ينبغي أن ننتبه له جيدا. هو الآن يستدل بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، ومعلوم أن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها تصريح باسم الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم بهذا الاسم، وإنما ذكرهم بنعتهم الواضح الصريح. طيب، كيف نستدل به على التصنيف؟ يقول الشيخ: الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك وتنزيل هذه الأحاديث عليهم. فنحن إذن نستدل بفهم الصحابة، الصحابة استدلوا بهذه الأحاديث في حق هذه الفرقة وسموها بهذا الاسم، كما في الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ، يقول: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ هذا سؤال وجه لأحد الصحابة وهو سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقال: سمعته، وأشار بيده نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم إلى آخر الحديث. فهذا فهم واضح من صحابي جليل رضي الله تعالى عنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينطبق على هذه الطائفة، وقد سماهم خوارج واستدل بالحديث عليهم، فدل ذلك دلالة واضحة على إقرار التصنيف في حق هؤلاء، وأنهم يدخلون دخولا أساسيا في هذا التصنيف وفي هذه الأحاديث. فحاصل الكلام إذن أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله تعالى استدل على مشروعية التصنيف بدليل من الإجماع وبدليل من السنة. الدليل من الإجماع أن أهل السنة أجمعوا على نسبة المبتدعة إلى بدعهم، وهذا نوع من التصنيف كما شرحنا معناه. والدليل من السنة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التصنيف في بعض حديثه، وهذا مؤيد بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يشرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في تأصيل المسألة من خلال ذكر أمثلة كثيرة من كتب الجرح والتعديل، وهذا نتعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومن الفائدة أن نبين أيضا أن التصنيف وارد في القرآن نفسه، هذا وجه آخر من أوجه تأصيل هذه المسألة يحسن أن نذكره وننتبه له، ويمكنك أن تزيده عندك. التصنيف ثابت بالقرآن. لقد شرحنا حقيقة التصنيف، بينا أن التصنيف هو نسبة الشخص إلى مذهبه، الحكم عليه بقوله، إدراجه في الطائفة التي ينتسب إليها. فهذا موجود في القرآن أم لا؟ لا شك أنه موجود، القرآن فيه ذكر اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والكفار والمشركين إلى غير ذلك من أنواع الطوائف. وهذا حقيقته تصنيف كما شرحنا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنظير هذه الأحاديث موجود في القرآن سواء، وبالتالي يصلح لنا أن نستدل على مشروعية التصنيف بالقرآن الكريم، وهذا لا شك فيه قوة للاستدلال وقوة لتأصيل هذه المسألة. نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل عند ذكر الأمثلة من كتب الجرح والتعديل، والله تعالى هو المستعان. إن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله تعالى. هذا سؤال من المغرب يقول: برفقة بعض الإخوة ونحن في سفر لم نتعدى 60 كيلو، ثم أقمنا الصلاة جمعا بدون أذان، علما أن المكان لا يوجد فيه مسجد. الجواب: بالنسبة لقضية تحديد المسافة في السفر، فالصحيح من أقوال العلماء في هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يفتي به العلامة ابن عثيمين وغيره من علمائنا المعاصرين، أن المرجع في ذلك إلى العرف. فما صدق عليه في العرف أنه سفر فإنه تنطبق عليه الأحكام. الصحيح أنه ليس هناك مسافة معينة 60 كيلو أو 85 كيلو أو كذا. الصحيح أنه ليس هناك دليل على مسافة معينة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. وأما من ناحية الصورة التي سئل عنها، مسألة أنهم أقاموا الصلاة بدون أذان علما بأن المكان لا يوجد فيه مسجد، فصلاتهم صحيحة، ولكنهم يأثمون بترك الأذان على الصحيح. إذا كانوا في مكان لا يؤذن فيه فإن الأذان متعين عليهم، يأثمون بتركه، وأما الصلاة فإنها صحيحة. نعم. هذا سؤال من الجزائر يقول: ما حكم تناول الأدوية التي تجعل الشخص مدمنا عليها، وذلك بوصفة من الطبيب؟ الجواب: إن كان هذا الإدمان يؤدي إلى ضرر فإن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا، فلا يجوز استعمال هذه الأدوية ولا يجوز متابعة الأطباء في ذلك. نعم. هذا سؤال من المغرب يقول: كنت مسافرا وكنا ننتظر الحافلة فتأخرت، وحان وقت العصر ولم نصلي خوفا أن تمر الحافلة، وانتظرنا حتى دخلنا البلد فصلينا العصر جماعة، فماذا علينا بارك الله فيكم؟ الجواب: لا شيء عليك يا أخي بارك الله فيك، يعني وإن كان قد فاتك وقت الصلاة، وإن كان قد فاتتك الصلاة في أول وقتها، ولا شك أن هذا تفويت للفضيلة، فهذا الذي وقع منكم يعني في إطار الجائز إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليكم. نعم. سؤال من المغرب يقول: ما حكم المسح على الجارب الذي فيه ثقوب كثيرة، وهل يجوز المسح عليه فقط؟ طيب، أما الجارب الذي يكون فيه ثقوب، فالراجح من أقوال العلماء أنه إن كانت هذه الثقوب تخرجه عن مسمى الخف أو عن مسمى الجارب، فإنه في هذه الحالة لا يجوز المسح عليه. وأما إن كانت هذه الثقوب لا تخرجه عن أن يكون خفا، يعني لا يزال يصدق عليه اسم الخف أو اسم الجارب، فإنه لا بأس بالمسح عليه. وكما يقول العلماء: كان كثير من الصحابة خفافهم مخرقة، فاشتراط خلو الخف من الخروق اشتراط ضعيف. نعم. تمت الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.